سمحت الشيخ عبد المنعم الزين رئيس المؤسسة الإسلامية ومجلس علماء أهل البيت عليهم السلام في السنغال. السلام عليكم سمحت الشيخ.
السلام عليكم سمحت الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
حياك الله.
سمحت الشيخ، سؤالنا الأول من حضرتك بأنه نحن الآن كيف بإمكاننا أن نحول الوحدة الإسلامية من شعار إلى شعور في مخصن بالنسبة للشباب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أولا أنا أهنئك بالمولد النبوي الشريف الذي تظلنا أيامه في هذا الأسبوع.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
ثانيا بالنسبة إلى تحويل الشعائر أو الشعار شعار الوحدة بين الأمة من مجرد شعار إلى شعور يختلج داخل نفوس الناس بشكل عام والشباب بشكل خاص، هذا يحتاج إلى تربية طويلة الأمد. يعني لا يمكن أن نحلم بمجرد خطابات على المنابر أو مجرد تأليف كتاب أنه أيها الناس صيروا وحدويين، اشعروا ببعضكم البعض، دافعوا عن بعضكم. كلام من هذا القبيل هذا إنتاجه ضعيف جدا. القضية تحتاج إلى تربية منذ الصغر. يعني هناك أطراف عديدة يجب أن تشترك في تربية الأمة من جديد لتحويل الشعارات أو الشعائر إلى شعور أو إلى مشاعر. يشترك في هذا عدة أطراف. الطرف الأول هو البيت، يعني على الخطباء والعلماء أن ينبهوا الآباء في أن يربوا أبناءهم على ثقافة الوحدة بين المسلمين، لا على ثقافة العداوة والتكفير ونشر الشائعات ضد الآخرين والكراهية لبعضهم البعض إلى آخره، وإنما على نشر ثقافة الأخوة بين المؤمنين، أخوة حقيقية تكون هناك مشاعر طيبة، يحب المسلم أخاه شاء أم أبى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم وأخو المسلم أحب أن كره، هو أخوه عليه أن يدافع عنه. إذن الطرف الأول المسؤول عن زرع هذه المشاعر
هو المنزل والأسرة،
الأب والأم. الطرف الثاني هو المدرسة. كذلك لابد من إيجاد دورات خاصة للمعلمين في كل بلاد العالم الإسلامي، للمعلمين المدارس والجامعات، لإفهامهم كيف يمكن أن يربوا هؤلاء الأطفال، هؤلاء الناشئة، يربونهم على ثقافة الوحدة. الطرف الثالث هم العلماء، علماء المسلمين بكل طوائفهم. عليهم أن يوجهوا خطابهم الديني نحو الخطاب التوحيدي، لا نحو خطاب التكفير والتفسيق والكره الناس بعضهم لبعض. الطرف الرابع هو الدولة، الدول الإسلامية بذاتها كذلك عليها أن تقوم بواجبها في توعية الأمة. يعني أنا آسف إذا قلت ندخل إلى بعض الدول في المطارات إذا كانت الدولة تنتسب لمذهب معين وهذا الزائر لهذا البلد يحمل كتابا ليس
يخالف مذهب يعني تلك الدولة،
مؤلفه ليس من أتباع ذلك المذهب، يمنع دخول كتاب. الآن العالم الإسلامي بكل أسف عنده قائمة بالكتب المحرمة، بالكتب ممنوع من دخولها إلى أي بلد، من بلد إلى آخر. كذلك ثقافة الإعلام، يعني وأنتم طرف من هذا من الإعلام بالراديو، بالتلفزيون، بالجرائد، بالمجلات، بالآن بهذه وسائل التواصل الاجتماعي بالإنترنت، كل هذا الجيش من الإعلام عليه مسؤولية كبيرة في أن ينشروا ثقافة التوحيد بين الأمة الإسلامية.
جميل جدا.
لو اشتركت كل هذه الأطراف، اشتركت كلها في زرع ثقافة التوحيد والمشاعر الطيبة بين المسلمين، عندئذ يمكن أن نحلم فعلا بالوصول إلى وحدة مشاعر بين المسلمين.
نعم، شكرا لك سمحت الشيخ.
أحسنتم سمحت الشيخ. طبعا من ضمن هذه الـ يعني العناصر المهمة التي أشرت إليها البيت، الأسرة، المدرسة، الجامعة، العلماء، الحكومات، يعني كل هذه العناصر المهمة المؤدية دورها
لي. لا تنسى الإعلام.
الإعلام أيضا.
الإعلام أيضا.
كان بودي أن أسأل عن دور الشباب في هذه العناصر المهمة، يعني ما هو دور الشباب؟
حبيبي الشباب الشباب هم متلقون وليسوا ملقون. الشاب الآن هو يتلقى هذه التربية. نعم لا يخلو الأمر من وجود بعض الشباب الواعي الذي يمكن أن يعتمد عليه في نشر هذه الثقافة.
أحسنتم.
الشباب الواعي هو الذي يشعر بالمسؤولية وعليه أن ينشر ثقافة المشاعر الطيبة. أما أغلب الشباب هم لا يعيشون هذا الهم. شبابنا بكل أسف الآن يعيشون إما هم دراستهم أو هم شغلهم أو هم الواتساب أو هم هذه العلاقات الخاصة فيما بينهم. أما أن الشباب الذين نأمل من ورائهم أن يقوموا بالدور الكبير في توعية الأمة وتنشئتها، هؤلاء الشباب قلة نادرة الآن في العالم الإسلامي.
طيب
جل شباب العالم الإسلامي بعيد، وسببه الإهمال من التربية من الصغر.
أحسنتم سمحت الشيخ. لو تسمح لدينا اتصال هاتفي ونعود إليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال. ما هو دور الوعي والبصيرة في فهم الوحدة الإسلامية؟ مشكات حسين من العراق.
أحسنتم. طيب. شكرا جزيلا أخت مشكات.
نعم. من العراق. شكرا جزيلا.
نعم. سؤال مهم.
سؤال واضح سمحت الشيخ؟
لا في كلمات ما
تقول بأن ما هو دور الوعي والبصيرة في فهم الوحدة الإسلامية؟
دور الوعي والبصيرة، الوعي والبصيرة الشخصية يعني لكل شخص بذاته
يكون. نعم. وعي.
لا شك أن الوعي والبصيرة يعني فهم الأمور بالفهم الصحيح بالفهم الصريح، فهم الأمور يحتاج إلى توعية من قبل العلماء. العلماء هم الذين يوجدون البصيرة والوعي الكافي لدى الناس عامة، سواء كانوا شبابا أو كبارا أو صغارا. العلماء عليهم مسؤولية كبيرة في نشر هذه الثقافة.
نعم. طيب سمحت الشيخ، عفوا أنا أعتذر جدا. الآن الكل يعني المستمعون وأنت حضرته والكل يعرف بأنه كيف هو حال بعض دولنا العربية والإسلامية، وللأسف نرى بأم أعيننا قضية التفرقة بين المسلمين. برأيك أنت كيف يعني علينا أن لا ننخدع بأساليب المغرضين في ترويج قضية التفرقة بين المسلمين؟
والله كذلك يعني نزال في نفس الجو. العلماء بالدرجة الأولى عليهم مسؤولية تفهيم الناس أن لا يخدعوا بهذه الفتن التي تزرع في صفوف العالم الإسلامي، هذا أولا. ثانيا كذلك في هذا المجال هناك مسؤولية ثانية بعد العلماء مباشرة، مسؤولية الزعامات السياسية. بكل أسف الزعامات السياسية في العالم الإسلامي لتكريسا لزعاماتهم وتحقيقا لأغراضهم ودنياهم وسلطتهم على الناس يستغلون الوضع الديني من أجل مآرب سياسية. فالبلد الذي يوجد فيه مجموعة طوائف من المسلمين هو بلد أرض خصبة لنشر الفتن. والسياسي بشكل عام السياسي يحتاج إلى نشر الفتنة لتركيز شخصيته أو وجوده بين الناس، علما أن هذا السياسي المحترم لو فكر تفكير سليم وأنه بدل أن ينشغل بزرع الفتن بين الناس ليركز زعامته في طائفته، لماذا لا يغير الأسلوب فينشر الثقافة الطيبة والأخوة بين الناس، وأن لا يكون محترما فقط عند طائفته وإنما يكون محترما عند جميع الطوائف.
أحسنت.
مع الأسف الفكر السياسي في خلل في خطأ. لو أن السياسيين في العالم الإسلامي الآن التفتوا إلى هذه القضية وأنهم بدل أن يكونوا زعماء لطوائفهم فقط فليكونوا زعماء لجميع الطوائف الإسلامية، وإذا كان خطابهم خطابا وحدويا سليما. يا ليت لو أن الإعلام يضيء على هذه النقطة ولفت نظر السياسيين في عالمنا كله إلى أن ينحوا هذا المنحى، أن يبتعدوا عن منحى نشر الفتن ويقتربوا من منحى نشر التوحيد والمشاعر الطيبة بين المسلمين.
جميل جميل.
أحسنتم. شكرا سمحت الشيخ عبد المنعم الزين رئيس المؤسسة الإسلامية ومجلس علماء أهل البيت. شكرا لكم.
شكرا.
كنتم معنا من السنغال.
الله يخليك، شكرا لكم
يا أهلا وسهلا.